صلى الله وسلم وبارك على خير خاتم نبينا محمد سيد الاولين والاخرين ومبعوث رحمه للعالمين وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يقول الله عز وجل وقطعناهم اثنتي عشره اسباطا امما واوحينا الى موسى ان استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتي عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ويقيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منا حيث شئتم وقولوا حفه وادخلوا الباب السجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. تبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. هذه منطقه بني اسرائيل التي اختصت هذه السوره سوره الاعراف بفرد كثير منها بشيء من الاسهاب والاطاله وذكر مواقف بني اسرائيل وكثره قلوبهم و تطاولهم على انبيائهم وتمكنهم من الغي والمخالفه وظهور العنان والاستكبار على سلوكهم وعلى مخالفاتهم مع انبيائهم. وهذه القصه او هذه المعجزه التي هي من معجزات موسى عليه السلام فيها من آياته ومجموعة تلك الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام وهي قصة انفجار الحجر اثنتي عشرة عينا وقد توقع ذكر ذلك أيضا في شيء من التفصيل في سورة البقرة. وسورة البقرة مدنية وإن في سورة الأعراف وهي مكية فالأسف الخطط على أسف نعم القصد أنه يرد وأسف ما يرد في السورة المكية ونعلم أنه ذكر في سورة البقرة وهي مدنية لأن في المدينة أهل كتاب وهم اليهود فكان المعني في اليهود الموجودون بالمدينه ولكن المعني في الاعراف هم كفار قريش وكذلك ايضا المخاطبون في مكه من المسلمين ومن غيرهم. ومن هنا كان بصوره البقرة يشعر القارئ أنه خطاب لبني إسرائيل مباشرة ويقولكم ويصلنا ويقولكم في الخطاب بينما هنا ويشير لهم بضمير الغيرة ونحو ذلك. وهذه القصة وهي أن بني إسرائيل هم إثنتا عشرة ستا على معنى والست هو ابن الابن وهم ابناء اسحاق له وهي ابناء يعقوب له اثنتي عشره ولدا وتفرع عن هذه الاولاد قبائل وبطون فكانوا اثنتي عشره اسباطا تفرعت هذه القبائل وخرجوا مع النساء على نحو ما قص الله عز وجل حينما أنجاهم من فرعون، وكانوا في صحراء سيناء، وصحراء سيناء صحراء قاحلة وواسعة ولا ماء فيها. وكان من آيات موسى عليه السلام أنه يضرب الحجر فينفجر منه 12 عين لكل فروح ولكل جماعة شرب أو مشرب، قد علم كل أناس مشربهم. وأشار المفسرون والنقلة من المؤرخين في هذا الحجر، هل هو كان حجرا خاصا يحمله موسى معه وما حجمه وما هيئته، فقالوا ذراع في ذراع، وقال أشهد أوله أشهد أوله أنه بطول موسى وأنه يحمل على الداء دواب، وقيل أنه على رأسه تنتمة الإنسان، وقيل ذراع في ثور إلى آخره. وكل ذلك لا يستند إلى أدلة تطمئن إليها. والذي يبدو الله أعلم والأغلب العباد أنه يكون أي حجر أمام أي حجر يجده موسى بغير الله ينفجر منه هذا الماء، فلا شك أن هذا إعجاز. وهذا كما قلنا أيضا أدخل في الإعجاز أن يكون أي حجر يضربه موسى عليه السلام فإنه تتفجر منه العيون. وقطعناه 12 أسباطا، وقطعناهما لإخبار عن بني إسرائيل أنهم توزعوا 12 قبيلة، 12 قبيلة من الأسباط، وهو ابن الابن السبط هو ابن الابن أو ابن البنت أيضا سبط، ولهذا الحسن والحسين رضي الله عنهما يقال لهما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقطعناهم 12 أسباطا أمما. كيف يضربون أسباطا؟ 12 أسباطا جميل. حينما تقول حينما تقول رجل تقول 12 رجلا أو رجالا يعني كم يجعل شيء في المفرد ولا مركب؟ هذا المفرد ولا جمع؟ يعني جمع ولا مفرد؟ تترمي ولا تترمي؟ شو تترمي؟ يعني ذيك مفرد 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 واحد عشرة مفرد من أيضها وكم مفرد ها؟ إذا كان كذلك هذا له وجه منها، إذا كانت ختمة لا يرد الجمع من أرض الإنسجين يعني إذا يرد الإنسجين كقبيلة فيكون كم مستحيل. وهناك وجه آخر 12 أسباطا،
وين مبدأنا؟ وقطعناهم
أسباطا يعني؟ ها؟ يعني وقطعناهم أسباطا؟ ها؟ أجل 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 فأما الحال أطلق الاعتذار ما لا تحتاج إلى تقرير ولا تحتاج إلى أن نقول أدراغا كقبيلة، لأن 12 الأقل في التمييز فيها أن يكون مفردا. وقطعناهم 12 أسباطا أمما. أمما هي التي بدل ما أسباب أمما بدل ما أسباب. فهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه وزع ما كذا يعني قبل نبي موسى، وهذا ليس عقوبة قطعناه، وقل يا قطعناه أيضا بالتخفيف، لكن هذا ليس عقوبة، فهم من أخبار عن وحيهم وأنهم كانوا كبير وأنهم توزعوا على هذا النحو من التوزيع، فهذا ليس دليلا على عددهم وإنما إخبار عن واقع. وقد تعناهم مثل عشرة أسباط أمما وأوحينا إلى موسى إن استسقى قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه جزعة تعالى. هذه المدينة التي ذكرنا هو أن حينما خرج موسى بقومه في صحراء سيناء وصحراء طاحنة غلا ما فيها ثقيلة، إن هذا الذي كان في فترة السيف حينما طلب منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة وأنهم امتنعوا كما معلوم وكما سبق بسورة المائدة، فالصحراء لا ماء فيها، فكان موسى عليه السلام يضرب الحجر فينبجس من لجاجها أيام الانفجار في سورة البقرة فانفجرت من النزاع سورتان وهنا فانبجست. فالانفجار كما يعني النهاية أو أنه يعني التعبير عن النهاية على معنى أنه بيان للماء الذي خرج، لكن انبجست إشارة إلى أول الصدور أو أول الظهور. وعلى كل حال هذا من باب التأمل في العبارة والمؤدى واحد. فانبجس منه اثنتا عشرة عينا، يعني على قدر كل على قدر الأسباب أو على قدر الأمم التي تفرعت من الأسباب، ولهذا قال اثنتا عشرة عينا فلم يقل اثنتا عشرة عينا لأن التأمل فيها يكون مفردا. فانبجس منه اثنتا عشرة عينا، يعني كل حجر يأخذ منه اثنتا عين لكل قبيلة أو لكل أمة من أمم بني إسرائيل شرب. قد علم كل أناس مشربهم، قد علم كل أناس مشربهم، أي معنى أنه لكل طائفة مشرب يعرفونه، إما أن يكون طريقة المعرفة بأن يدعو مثلا موسى رئيس هذا القبيل أو هذه القبيلة ويضرب الحجر فيقول هذا المخرج لك والثاني وهكذا، وبهذا يعلمون مشربهم وكل يعرف منبع العين التي لقبيلته. وذللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى، كل ذلك كان في الصحراء لان الصحراء كما معلم طاحله ومشمسه ولا شيء معهم يستغلونه، فكان من نعمه الله عز وجل على بني اسرائيل انه ذلل عليهم الغمام. ولهذا كما قلنا لان السوره مكية جاء الخطاب بغني الغيبة وظلنا عليهم بينما هناك ظلنا عليكم أن الخطاب لي أن يهد الذين في المدينة. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، وذلك أيضا المن والسلوى طعام كان يأتيهم، المن نوع من العسل ينزل على الأشجار والسلوى نوع من اللحم أو من الطيور، وقد تبقى يكفر ذلك بسورة البقرة كلوا من طيبات ما رزقناكم. فلا شك أن هذا من أعظم النعم على بني إسرائيل، ولكنهم كانوا قوما شاكرين على شاكرين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم مظلمون، يعني أنه حصل منهم عصيان وتمرد فجاءت أنفسهم وبنايا ومحن ونزلت عليهم عقوبات وحل بهم بلاء عظيم، ولكن كل ذنب كان من أنفسهم ومن أعمالهم. ولهذا قال الله عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم مظلمين، يعني أننا أنعمنا عليهم وجاءتهم من الآيات وجاءتهم من النور ولكنهم ظلموا أنفسهم فحق عليهم بلاء الله وعذابه. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم مظلمين، وكل ذلك قد سبق الحديث عنه مفصلا في سورة البقرة. ويرسل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا باب السجدة، أيضا تلاحظون أن الخطاب أرسل لهم بالغائب لأن الحديث مع أهل مكة في شأن وكثرة بني إسرائيل. ويرسل لهم اسكنوا هذه القرية، المقصود بهذه القرية على ما عليه الجمهور هي بيت المقدس، بيت المقدس إيليا أي أورشليم، كل ذلك هذه أسماؤها. وكان فيها كما سبق تفصيله وهي السورة المائدة كان فيها قوما وكان فيها قوم جبارين وإلا لم يسرعوا من قاتلنا إلى يخرجوهم فلا كلهم تطاعدوا وعقوا موسى وقالوا من هؤلاء قاعدين فجعلوا الله عز وجل على المسيح على بعض سنة المسلمين في الأرض حتى جاء موسى بن نون أحد أنبيائهم من بعد موسى وظهر جيل مؤهل لدخول المقدس بيت المقدس وفعلا حاربوا أيدي الظالمين فدخلوها. فهنا ويقول للمسلمين ذكر بعد موسى ولف في عهد موسى وإن في عهد موسى يعني بعدما حاربوا وأخرجوا الجبارين منها قيل لهم اسكنوا هذه القرية والقرية هي قيلية كما قلنا على معالي الجمهور التي هي بيت المقدس اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم يعني أنها لبني إسرائيل و مباركة ومبارك من حيلها كما قال الله عز وجل سبحانه الذي أسرى بعمل الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله كما مباركة وقول بن نساء ادخلوها وكل من حيجيكم وقولوا حطة يعني اسأل الله عز وجل أن يحط عنكم خطاياكم وهذا معلوم في سنة الله عز وجل مع أنبيائه ومع المؤمنين من أتباعهم وهو أنه إذا حصل النصر وتحقق على المسلمين أن يتوجهوا إلى الله عز وجل بالدعاء ولهذا كان من مواطن إجابة الدعاء الدعاء حين اتخاذ التحقين أي بعد النصر أيضا ولهذا بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءت الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله العذاب فسبح بحمد ربك واستغفر فبعد النصر ينبغي الإنسان أن يتذكر نعمة الله عز وجل عليه ولهذا قيل بني إسرائيل لما دخلوا بيت المقدس قولوا حطة يعني ربنا احفظ عنا خطايانا وادخلوا الباب سجدا باب المدينة يعني ادخلوه ساجدين سواء كان سجودا حقيقيا أو سجودا بمعنى الخضوع والذلة لله عز وجل لأن عادة مع النصر يكون هناك نشوة يقول للنصر نشوة ولا ينبغي للمؤمن إذا انكسر أن يكون عنده شيء من الغرور أو الانتشاء الذي يغفله عن حق الله عز وجل في الشكر والذل والخضوع ولهذا حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا كان مرخيا رأسه عليه الصلاة والسلام متواضعا لربه ولهذا قال قول حطة لكي يبادر سجدا فهو كان سجودا حقيقيا بمعنى كسجود الشكر أو سجودا معنويا بمعنى الخضوع وكل ذلك لا مانع عن مراد جميعا وقول حطة نغفر لكم خطيئاتكم يعني إن فعلتم ذلك الله عز وجل كان هذا سببا في حفظ الذنوب وغفران الخطايا كان زيد المحسنين ففضل الله انه سبحانه وتعالى لا يغفر الخطايا فقط وانما يضاعف الحسنات لكن ذلك لا يكون الا للمحسنين وغالبا ما يكون الاحسان اما ان يكون قلبيا يعني بصدق التوجه وصدق الاخلاص وصدق العمل و الرفق والخشوع الذي يقرا على القلب رضا عن الله عز وجل وصدق تعلق فيه واما ان يكون احسانا حقيقيا للتواضع للناس وتقديم ما يمكن تقديمه من امور يملكها فلا يملكها غيره من احسان وصدقات ونحو ذلك وشهاده العمل فالاحسان يكون احيانا بالتوجه القلبي والخضوع والذله والرغبه والرهبه وقد يكون إحسان فعليا بالقيام بالعبادات وإما التصدق على الناس على حسب ما عنده من أنواع الأعمال التي يمكن أن يقدمها فنزول المحسنين وكلما رزق العبد إحسانا ارتفعت درجاته، فرحمة الله قريب من المحسنين. قال الله عز وجل: تبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. كان قيل لهم قولوا حتى وقيل لهم قولوا لا تجب، ولكن كل ذلك بدلوه، مما يدل على عظم التعنت في بني اسرائيل. تبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قيل انهم لما قيل لهم قولوا حتى قالوا حبة في شعير او حنطة في شعير او نحو ذلك. وهذا كما في غير البخاري ايضا انه من قبل ذلك قالوا حبه في شعير او حنطه في شعير او نحو ذلك، يعني مجرد عدم اخذ ما اوتوا بقوه وعدم انتزاع واستجابه لامر الله عز وجل، فان يدخلوا على هذا النحو هم يذكرون ان يدخلوا خاضعين جميلين يسألون الله عز وجل حتى الخطايا. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. وايضا قيل انهم ما دخلوا خاضعين حينما قيل لهم ادخلوا باب السجود، وانما دخلوا على اسفارهم يعني من الخلف وعلى ادبارهم. كل ذلك بمعاني صلى الله عليه وسلم في المخالفه والعصيان. وكان يريد انه لم يكونوا كلهم على هذا، ولهذا قال: بدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، مما يدل على ان بعضهم كانوا مستجيبين وكانوا صالحين. فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يبلغون، يعني حق عليهم عذاب الله، فعفى الله عليهم عذاب الرجل هو على العذاب بما كانوا يسقطون، يعني بما كانوا يظلمون كما يسقط بقره. وأظن وفق مؤدها واحد، لأن الظلم هو المجاوزة جاوزة الحد، وفق وخروج عن الطاعة وعن الجادة، وكل فالخروج ظلم أو فالظلم خروج وفق خروج، فيكون الظلم وفق مؤدها واحد. وهذه القصة أعطان قصتان فالثلاثان أيضا كما سبق في سورة البقرة. ثم انتقل السياق إلى قصص أخرى أيضا في أخبار بني إسرائيل، ولكن أيضا قصة تالية، يعني ليس في عهد موسى، في قوله تعالى: وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إن يأتون بالسبت إثرتين حيثانهم وأثرتين شرعا ويوم لا يسبتون الى تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسبقون. هذه القصه ايضا من قصص بني اسرائيل، جاءت في سوره البقره موجزه في قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في الصلح فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وجعلناها مكابا لما بين يديها وما خلفها ومن عوضا للمتقين. جاءت في سوره البقره. واسالهم عن القريه التي كانت حاضره في البحر. قيل ان هذه القريه فهي تسمى ليا، وهي تناجع العقبه الموجوده على البحر الاحمر، يعني بحر قنزم. بحر قنزم هو الاسم القديم للبحر الاحمر. وهذه القريه قال انها بين مدين وبين بيت المقدس وهي على البحر. قال انها اللي هكذا، لكن هي الحقبة، هي قدس الحقبة المعروفة حاضرة البحر، يعني على البحر، حاضرة البحر يعني موقعها على البحر. والبحر هنا هو بحر القنبل، يعني البحر الأحمر. إذ يعلون في السبت، إما أن يكون السبت بمعنى اليوم أو السبت مما قضى، فهو لقد اليوم لا يثبتون. وعلى كل حال السبت يعني لا تعارض ان يفسد به اليوم وان يفسد به القاطع، على معنى انه ابتلوا بالمنع من الصيد الثياب السمك يوم السبت يوم السبت. وكانوا مرخص لهم في الصيد في جميع الأيام من عادة يوم السبت، بس لهم الله عز وجل بأنه كان يوم السبت يكفر فيه الصيد، يكفر فيه الصيد لكنهم ممنوعون منه. وجلسوا على ذلك فترة مستجيبين لأمر الله، ولما طال عليهم العهد بدأوا في التحايل. وذكر المؤرخون والمفسرون صورا من هذا التحايل، منها مثلا لو كان الواحد منهم يأتي بسمكة فيربطها بحبل، ثم يربط الحبل من الطرف الآخر على وسط أبو وسط، فإذا يفعل ذلك يوم السبت لأن يوم السبت يكفر فيه الأسماك، ويزرع مربوطة فإذا جاء يوم الأحد فأخذها، ويظن بهذا أنه نصف دير ستر من نصف يوم الأحد. هذه صورة. وصورة أخرى قيل أنهم كانوا يحفرون لها ثم يحجبون من جهة البحر حتى إذا غار أو انتهى يوم السبت ولا تستطيع هذه المحجورة أن تخرج لأنها محددة بتراب أو بحاجز أو بأي نوع من الحواجز، ويجب أن يكون هناك يوم السبت وإنما صادوا في غير يوم السبت. يوم أيام هذا كله تحايل على أحكام الله عز وجل وعلى التحايل الموجود، ولهذا أطال العلماء بالكلام عن الحيل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن اليهود فقال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا من حارم الله الى ابن الحيل. فشهر اليهود بسلوك مشارك الحيل والطرق المسويه في سبيل ان يستحلوا ما حرم الله، فكان هذا من عادتهم. فلما بداوا في هذا كان اول ما بداوا على جهه قرنيه ومستشفى، فكان بعضهم يشم رائحة شواء السمك فيتساءلون، فوجد بعضهم ما ينكر أو بعضهم يخبر عن الطريقة فصار يتبعه آخرون حتى فشى ذلك به فأصبح معلنا. فلما أصبح معلنا وكانوا يتعاطون هذا الأمر المحرم انفردوا إلى ثلاث فرق: فرقة استمرت على الحرام واستمرت على التحايل واستمرت فيه، وطائفة كانت تنكر، وطائفة يقال انها انكرت في اول الامر ثم لما رأت هؤلاء اشهدوا فيه واغرقوا في المخالفة سكت. ولهذا قال الله عز وجل: احمق علم عن القرية التي كانت حضرة البحث في اذنة الشك تأتيهم حيتانها. الحيتان جمع حوت، والحيت ايضا يطلق على المفرد وعلى الجمع، لكن حيتان جمع. التأثير حيثان يوم السبت، يوم السبت إما أن يكون يوم السبت كما قلنا اليوم في الأسبوع المعروف، أو يوم السبت يعني يوم يقطع عنهم أو يوم يمنعون من الصيد. شرع الشرع من كثيرة، شرع يعني كثيرة، وتأتي طافية على وجه الماء تتدافع من كثرتها، ومنه شرعة الأبل، يعني الأبل إذا انطلقت على حوض الماء تأتي متدافعة من هذه الشرعة، يعني على أنها كثيرة متدافعة وتغري للصيد. وهذا كله ابتلاء. ويوم لا يثبتون بعد أهله، يعني في غير هذا اليوم ثبتني وثبت وقل يوم يوم الثبت، ويوم لا يثبتون بعد أهله كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أي هذا ابتلاء من الله عز وجل بسبب انحرافهم وفسقهم. فالابتلاء احيانا يكون بسبب العصيان، واحيانا يكون مجرد ابتلاء حتى للمؤمنين، احيانا يكون بسبب الفسق والمعاصي، واحيانا لا يكون بسبب مجرد التكليف، كما قال عز وجل في شان هذه الامه: يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد فناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهذا ابتلاء ليس بسبب الفسق، بل من الابتلاء لأن الشأن في هذه الدنيا هو التكاليف، وأن المسلم مكلف وأن التكليف يعني امتحان الابتلاء، فمدى لينظر الله عز وجل من عبده مدى الطاعة ومدى الاستجابة، فكل تكليف الابتلاء، سواء التكليف بفعل الطاعات بفعل الواجبات أو التكليف بترك المحرمات، كل ذلك ابتلاء. لكن قد يكون من أنواع الابتلاء بسبب الظلم وبسبب الشرك، كما قال لنا كذلك نبلوهم بما كانوا يستكبرون على ذكرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن قتل المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. ثم قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا في سبب كل هذه الأمور حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبفضل عن تدينها كثيرا وأخذهم الربا وقبلوا عن كل ذلك المعاصي، فكان عليهم الابتلاء بسبب هذه المعاصي. كذلك هنا قال كذلك نبلوهم بما كانوا يصلحون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله ملكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فكانت أمهم إن فرق إلى ثلاث فرق، فرقة كانت تنشد وفرقة فرقة أنكرت في الأول وسكتت، وفرقة هي التي وقعت في المحرم. فالفرقة التي سكتت رجعت إلى الذين ينكرون قالت لم تعظون قوما الله ملكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني وعظناهم ونصحناهم وهم يسكتون، فلما تعظونا تعظونا عليها إلى ربكم، على معنى أننا نقول ذلك مأجرتهم. وهذا يدل على أن الإنسان في أدب الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر أن يأمر، وأنها وإن كان لا يتوقع إجابة فلا يتوقع استجابة، فإنما تكون ذلك إعذارا لله عز وجل وأمام ربك، حتى لو عدت من أن يستجاب كلامك عليك أن تبين. فلهذا أثنى الله عز وجل على هؤلاء وأنجاهم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله ملكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم، وقل يا معذرة على الرشا مبتدا ومعذرة يعني مفعول بعجلة، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون لعلهم يرجعون، قد يكون في الدار الأخيرة وقد يكون يعني على معنى أن رجل الدعوة لا يئس أبدا مهما رأى من منكرات ومهما رأى من استكبار ومن عتو ومن استنكاف فإنه لا يئس. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السب، فلما نسوا ما ذكروا به نسوا بمعنى أحملوا وتركوا، ليس مثلا الذي يعذى فيه، لا إنما المقصود بالمثال هنا الإيمان والترك، فلما تركوا ما ذكروا به وأعملوه وقال في عسل أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. الذي نص عليه هنا الذين نهوا عن السوء أنجاهم الله، والذين ظلموا أخذهم الله بعذاب بئيس. الفرقة الثالثة المفسرون قالوا فكت عنها، وذكر عندهم ثلاث فرق، الفرقة التي أمرت والفرقة التي سكتت والفرقة التي ارتكبت. الفرقة التي أمرت يعني التي نهت عن المنكر هذه نجاها الله، والفرقة التي وقعت في المحرم هذه أهلكها الله، الفرقة الثالثة مسكوت عنها. فهل هذا السكوت يدل على أنهم من الناجين أو على أنهم من المعذبين؟ فيما يبدو والأكثر بما نقل الشيخ هنا أن الأكثر على أنهم ناجون، وهو الذي يرجو الله أعلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وأخذنا الذين ظلموا، وكأن الأخذ كان مقصورا على من ظلم، والذين قالوا لم تعظون ما ظلموا، الذين قالوا لم تعظون ما ظلموا، فأرجو أن أهم يعني إنما سكت عنهم لأنه مفهوم من السياق، مفهوم من السياق. ولكن على كل حال الأمر فيه خطورة، لا شك أن من تبع بالأمر وفي النهي وحادث على إسانة في الأمر المعروف والنهي المكر لا شك أنه هو الناجي، أما من سكت فهذا يخشى عليه، وخاصة إذا سكت يعني يأتن، إذا سكت يأتن، أما إذا سكت وهو قادر أو سكت ولم يأمر أصلا هذا لا، هذا لا يخشى عليه. لكن الكلام على المذاهب المذكورين هنا انهم نهوا في اول الامر، ولكن لما يئسوا منهم قالوا لما تأيون قوما الله يملكهم. واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، بئيس معنى شديد، وفي قراءة بعذاب بئس، وفيها قراءات اخرى. واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس لما كانوا يفسقون، يعني فرد ظلمهم وفسقهم أنزل الله عز وجل عليهم عذابا وعذابوا أن ناسقهم فرادى. فلما عفوا عنا منه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يعني فلما أفروا واستكبروا وارتكبوا ما نهوا عنه قال الله عز وجل لهم كونوا قردة خاسئين، يعني نسخهم الله فرادى. وسر الخلق أنهم يعني حينما استمروا في المنكر أن الصالحين اعتزلوهم، اعتزلوهم وقيلوا من مضى بينهم أيضا حاجز أو جدار أو من، فلما أصلحوا ونزل في الأسواق ما نزل أهلهم هذه القرية، فذهبوا يتساءلون فوجدوا أن الأبواب موصفة نصفا لأنهم في الليل عادة الفطر الأبواب كما معروف، فتصوروا عليهم الجدران فوجدوهم أصبحت ثوابتا لها أجيال ويأتي الواحد منهم يعرف صاحبه فتنهل دموعه ويسأله الذي يعني ألم أكن لما كنت من يروسين النار، هذا بعض القصص، وهذا لا مانع منه أن الله سبحانه وتعالى ينصفه من خير الحقيقة، ولا يمكن إلا أن ينصفه بالمعنى وليس نصفا حقيقيا، لكن معلوم أنه لا مانع أن لست من أن ينصفهم الله عز وجل خيرا بالحقيقيين صلى الله عليه وسلم. وإن كان ورد أن الأمة المنسوخة لا تعيش، الأمة المنسوخة لا تعيش، وقيل أن شبابهم منسوخ قردة وشيوخهم وعجائبهم منسوخ خنازير، كما قال الله عز وجل جعل منهم عرصين وقر الخنازير وعبد الطاغوت. فلما أتوا عما منوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إذا هذا هو خلاصة هذه القصة، وصلى الله وسلم وهي من آيات الله عز وجل، وهي تأخذ كل أحد على معنى أن من تحاول على أوامر الله عز وجل أو على نواهيه ليستحلها فإنه عرضة للعقوبة والبلاء الشديد، وبخاصة إذا أصبح هذا منكرا شائعا، لأن هؤلاء ما يؤخذوا إلا حينما شاء ذلك فيهم، وصار وقعتهم في أسواقهم. أما المعاصي إذا كانت مسورة فإنها لا تضر إلا صاحبها. هذا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. خليها لله.